بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فلقاؤنا اليوم حول مادة الرقائق التي ما أحوجنا إليها في زمن طغت فيه المادية وكثرت فيها المشكلات والهموم والصعوبات، كأنها أمور تعمل على هذا الغزو، تعمل على غزو القلوب لكي تستقر في داخل القلب فتملأ هذا القلب فوضى وتزلزل كيانه بعد أن اطمأن بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه المادة التي تعمل على إصلاح الفرد وعلى إصلاح الأمة، لأنها تعتني وتهتم بالقلوب، والقلوب التي هي ملوك هذه الأجساد، فالقلب هو الملك الذي عن طريقه يمكن أن يتحرك الإنسان وتكون كل حركاته وسكناته تبعا لأوامر هذا الملك. فإذا كان هذا الملك وهو القلب امتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى ولم يقدم على هذه المحبة أي محبة، فكل المحاب يجب أن تكون في هذا الطريق، إما أن تكون مما يحبه الله عز وجل فنعد عليها ونتمسك بها، وإما أن تكون تلك المحاب مخالفة لمحبة الله سبحانه وتعالى فتطرد من هذا القلب حتى يكون الحكم في القلب، إن الحكم إلا لله، فلا يصدر هذا القلب إلا حكم يوافق حكم الله سبحانه وتعالى، يصدر عن شرعه، عن أوامره، يصدر النهي الذي نهى الله ورسوله عنه، يكون كل الأوامر أن تطبق في نفس الإنسان، إن الحكم إلا لله. قبل أن يكون الأمر ينساق على المجتمع فلا يمكن أن نسعى إلى تطبيق الشرع وإلى تطبيق الشريعة في أي مجتمع من المجتمعات ما لم تطبق الشريعة على الأفراد، ما لم يطبق الناس شرع الله على أنفسهم، ما لم يطبق الناس شرع الله على معاملاتهم وأخلاقهم وفي كل أمر من أمور الحياة. فانظر أخي الكريم إلى كم من الأمور التي يتحرك فيها الإنسان بعيدا عن طاعة الله وعن شرع الله. الكل يحلم ويتمنى ويسعى إلى أن يطبق شرع الله في البلاد، ولكن إن كنا نحن نبعد شرع الله عن معاملاتنا وعن أفكارنا وعن كل تصرف من تصرفاتنا فلا يمكن أن نطمع أن نطبق شرع الله في البلاد إذا كان شرع الله خارج البيوت، وإذا كان شرع الله لا يحكم فيه على الفرد في كل أهوائه وفي كل أمر من الأمور. يجب أن يكون هذا الهوى الذي يريده الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن يكون الأمر كذلك فعلينا أن نتساءل كيف يكون الأمر، وكيف نطبق إن الحكم إلا لله على الأنفس، وعلى الأسرة وعلى المحيط الذي نستطيع أن نطبق فيه هذا الأمر. فإن امتلك الإنسان أن يطبق على أسرته فعل، وإن امتلك الإنسان أن يطبق فقط على نفسه وهذا أقل الأمور فعل. فالقلب الذي هو ملك الأعضاء يصدر الحكم إلى كل أعضاء الجسد وإلى كل الجنود، إن الحكم إلا لله، لا يصدر من هذا القلب إلا حكم يرضي الله سبحانه وتعالى. فتتعلم تلك السكنات وتلك الحركات أنها تتحرك عن حاكم عادل يحكم في هذا الجسد بشرع الله سبحانه وتعالى. نقول هذا الكلام لأننا قد نحرم نعمة نسعى إليها، وهذا الحرمان لا يكون إلا بالذنوب. فكما ورد في الحديث الذي ضعف إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن معناه في المتن صحيح، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فانظر أخي الكريم، قد نحرم رزق سعى إليه أجيال وراء أجيال لكي تأتي اللحظة التي يطبق فيها بشرع الله سبحانه وتعالى، فقد نحرم بهذا الأمر بسبب الذنوب. ولذلك كانت أولى مدارج السالكين التوبة إلى الله من كل ذنب، وآخر مدارج السالكين التوبة إلى الله من كل ذنب، وأوسط وكل منزلة من منازل السالكين يجب أن يكون فيها التوبة إلى الله. فالعبد لا يمكن، ما لم يعرف قدر نفسه وما لم يعرف من هو ربه حتى نستطيع أن نتحرك في كل أمر من الأمور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين، وقسوة القلب تكون من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة في الأكل والنوم والكلام والمخالطة. لذلك عندما نسعى في هذا الباب يكون التركيز على القلب حتى نستطيع أن نصل إلى الأمر، حتى نستطيع أن يطبق شرع الله على الأنفس وعلى الأسر، بدلا من أن تصرخ تلك الألسنة وهذه الأفعال لأنها لا ترضى بشرع الله سبحانه وتعالى. فالناس في قبيليتهم للشرع يحتاجون أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، وهذا مدخل إيماني لا ينبغي أن يفهمه أحد إلا من باب الرقائق ومن باب الموعظة ومن باب أننا نريد أن يكون هناك خير للأمة بكل ما نستطيع من أمور. فمن وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة أو سم الخياط. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. الأمر الذي أود من خلاله أن يكون الأمر أن نتعلم إن الحكم إلا لله، لا نتكلم فقط على الشريعة التي تطبق على الناس وهذا لابد منه أن يكون، ولكن نريد أن يكون هناك حديث بينك وبين نفسك كيف يكون تطبيق الأمر إن الحكم إلا لله. لذلك إذا أردت أن تصل إلى هذا الأمر فكن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ولا تبالي. إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب، فاحذر أن تكون في الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المحاذاة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، والمحاذاة أن يكون في حد وهو في حد. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. كن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها. وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نسعى أن نكون في الجانب الذي فيه ربنا سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، نكون في الجانب الذي فيه رضا الله وإن كان فيه من القليل. بل أكثر الناس إن وجدك في الجانب الذي فيه الله ورسوله مع الشرع ومع الشريعة، يعدك الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوا هذا الشخص إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل، فإنهم نسبوه إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب والناس في شق وجانب آخر. ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاده ولومة من لامه. ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وليس هذا وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا وذلك الألم لذة. فإن الرب شكور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته، ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا عنه وعلى ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده ويضعف جند العدو. أخي الكريم، لا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك. وإنما امتحن يقينك وصبرك، وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع الخوف، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث به نفسك، فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع، قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيء، كن مع الله ولا تبالي. هذا الجانب الذي فيه الله ورسوله، وهذه الفقرة قرأتها من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى تعلم كيف نطبق شرع الله على أنفسنا، وكيف نأخذ المشاق والصعوبات بأن تكون مطبقا لشرع الله سبحانه وتعالى. أقول ذلك لأمور عدة، لأننا أصبح الكثير منا لا يفكر إلا في نفسه، لا تفكر امرأة إلا في نفسها، ولا رجل إلا في نفسه، لا نفكر في عموم المسلمين، ولا نفكر كيف نرفع الآلام عن الناس، ولا نفكر كيف ننجو وينجو معنا الناس، لا نفكر حتى كيف نطبق شرع الله على أنفسنا. كم من شخص يعصي ويعرف أن هذا خطأ، ولكنه حكم قلبه إن الحكم إلا لله على تلك المعاصي وعلى هذه الأهواء لم يطبق حكم الله سبحانه وتعالى، لم يطبق على الفرض، فعصى وابتعد وكان موجودا حيث نهاه أن يكون موجودا، ولم يكن موجودا حيث أمره. ولذلك يعرف علي رضي الله عنه التقوى: كن حيث أمرك ولا تكن حيث نهاك، كن حيث أمرك ولا تكن حيث نهاك. إن أردنا التمكين فعلينا أن نطبق الشرع على أنفسنا. أكثرنا قد نكون ممن من الله عز وجل عليهم في طريق الالتزام، لكن علينا أن نعرف: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يجب علينا أن نطبق الإسلام بكله على أنفسنا. فكم من عبد وكم من امرأة نطبق أمور ولا نطبق أمور أخرى، فالأمور متعددة. فانظر إلى قيام الليل، كم من العباد من يقوم، وكم إلى الصوم من يشمر ساعده لكي يصوم، بل يكون الصوم في الأيام الحارة الشديدة الحرارة يشمر لها العبد الصالح، لأنه في هذه الأيام يقل عدد العابدين فيخرع: فعجلت إليك ربي لترضى، يخرع. ولذلك كان كثير من السلف عندما كانت تأتيه الوفاة كان يبكي فيقولون: يا إمام أتبكي أتجزع من الموت؟ فيقول: لا، ولكنني أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام الليلة الشاتية. نحتاج أن نكون عبادا لله ربانيين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمع نصر الله يكون الثبات على الهداية والثبات على الالتزام. أن تنصر الله في قلبك، في أفعالك، في تصرفاتك، في كل أمر من الأمور. تنظر إلى كل من حولك، فإن ابتليت فاعلم أنك إن سلكت هذا الطريق، طريق العلم، العلماء ورثة الأنبياء، واعلم أن هذا الميراث فيه من البلاء وفيه من العلم وفيه من التمكين والعاقبة الحسنة. فيجب أن تأخذ الميراث كاملا. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا أردت أن تكون من الذين لهم ميراث الأنبياء فعليك أن تعد العدة لكي تتحمل ما تلقى من البلاء. فميراث الأنبياء فيه من التمكين، وفيه من اللذة والنعيم، وفيه من العبودية والدعوة إلى الله، وفيه من الابتلاء الشديد. فعلينا أن نشمر ونعلم أن طريق العلم وطريق التمكين أن نتقبل كل هذه المسائل. فمن عد نفسه أنه يسلك في طريق الآخرة دون ابتلاء ودون امتحان فهو يحلم. فالابتلاء يكون على قدر الإيمان وعلى قدر الطريق الذي تسعى فيه إلى الله عز وجل. علينا أن نتصور الأمر. والذي يقرب الإنسان لذلك أنك تعلم أن الدنيا فانية وأنها سريعة الزوال، وأن الآخرة باقية وأنها قريبة علينا. هذا الأمر الذي أقوله لأننا لا نريد أن نكون سببا بسبب الذنوب وبسبب عدم تحكيم شرع الله على النفس ولا على الأسر بشكل يطمئن إليه النفس، فقد نحرم لأننا قد نبتعد عن المسائل. فانظر إلى كم امرأة من النساء لا ترضى بشرع الله في تطبيق التعدد، تعدد الزوجات، وإن كان البعض يرضى أو لا يرضى فربي يرضى. أن أطرح كم من المشاكل تحدث، وكم من الأمور والصعوبات، كم من المسائل، وكم من عبد لجأ إلى هذا الباب، اختار لنفسه دون أن يختار لمولاه، دون أن يكون تزويجه لحمل هموم الأمة. هذه من المسائل رضيها من يرضاها، ومن لم يرضه فهو لا يرضى بشرع الله. أيا كانت المسائل، فإن كنا ملتزمين نرضى بشرع الله، فانظر إلى كم من المسائل قد لا يرضاها البعض، واسمع عن تلك القصص والروايات، وكم من الأفعال التي فعلتها نساء مؤمنات ترضى بالله عز وجل. هذا نموذج مطروح، والنماذج المطروحة أكثر، لكن غلبت علينا العادات والتقاليد والتركيز على الدنيا فحسب. تنظر كل امرأة أن هذا سيزول، ولكن سيبقى لها من الحسنات ومن الفضل الكبير. الأمر إن الحكم إلا لله يطبق على كل المسائل. كيف نختار حتى في تربية الأولاد؟ كيف نربي ولدنا على دين الله عز وجل؟ كيف يكون الاختيار بعد أن ابتعد كثير من الناس؟ كيف يختار لولده؟ وكيف يعلمه؟ وما هي الأمور التي يلجأ إليها؟ قد لا يسعى لمعرفة ذلك، بل قد لا نسعى إلى تحكيم شرع الله في الخلافات والمشاكل التي تحدث بين الأزواج والزوجات. فكم من امرأة يخطئ في زوجته بغير حق، وكم من امرأة تخطئ في زوجها بغير حق. لقد دخلت الشياطين في بيوتنا واستوطنت وتشرد الأولاد، وظل هذا البلاء. لكن علينا مهما كان الابتلاء ومهما كانت الأمور نطبق إن الحكم إلا لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. الأمر علينا التسليم والإذعان والإنقياد والخضوع، فإذا كنت مع الله فلا تبالي مهما كانت الأمور، فلا تبالي مهما كانت الصعوبات، واعلم أن النصر والتمكين آت آت مهما كنت ومهما سعيت في طريق الآخرة. فطريق الآخرة مهما كان فيه من المكاره ومهما كان فيه من الإهانات والصعوبات، ولكنك إذا كنت مع الله لن تستوحش الطريق. وإن كنت وحدك، وإن سعيت وسرت وحدك، هذا مما يهون عليك من الأمر. ولكن علينا أن نطرح الأمور كلها في نصابها، أن نتعلم بدلا من أن يكون ما نتعلمه عدم تطبيقه. نقرأ القرآن ولا نطبقه، نقرأ السنة ولا نطبقها. فإذا كنا معشر الذين من الله عليهم بالطريق والسير إلى الله لا نطبق شرع الله على أنفسنا، فما بالنا بما هو أبعد من هذا؟ فما بالنا من لم يتذوق قلبه حلاوة الإيمان ولا حلاوة الذكر ولا قراءة القرآن ولا قيام الليل ولا معرفة الفقه؟ فإذا كنا أبعد الناس على التطبيق، علينا أن نهذب أنفسنا وأن نلجأ إلى التزكية حتى يمن الله عز وجل علينا بأن نمكن شرع الله من تلك القلوب ومن تلك الجوارح، فتظهر عليها البركات وتظهر عليها النعم المستمرة، النعم الدائمة التي تنزل على هذا العبد حتى يتحيز دائما إلى الجانب الذي فيه الله ورسوله، دائما ينساق، دائما يتحيز، دائما يشعر بالحلاوة. أين أنت يا بلال؟ وكيف كنت تعذب؟ ولكن مع هذا العذاب ماذا كنت تقول يا بلال؟ وما الذي صبرك على كل الأذى؟ ما الذي صبرك يا عمار؟ ما الذي صبركم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي صبر هؤلاء الصالحين؟ إنه الإيمان الذي إن دخل في القلوب جعلها تكون أكثر لينا، حلاوات تنزل إلى القلب مع صياط تنزل على البدن، مع كلمات تنزل على العبد كأنها شديدة. ولكن انظروا إلى المنح الربانية، فكلما زادت المحن كلما زادت المنح، كلما زاد البلاء كلما زاد الإحسان. إن أحسنت في الصبر أحسن الله عليك، وأحسن عليك بما يمن عليك من الحلاوة التي تجعلك من الصابرين. قد تتعجب وتقول كيف يتحمل هذا الإنسان ولكنك لا تعلم أن القلب أخذ من حلاوة الإيمان، أخذ من معرفة مولاه أن يصدر لكل الجوارح أمر قوي، إن الحكم إلا لله. أنتم مأمورون في هذا البلاء بالصبر، مأمورون في هذا الأمر بأن تطيعوا وتقوموا، مأمورون بهذا في هذا النهي أن تنتهوا فانتهوا، وإلا ينزل عليكم من آلام شديدة تنزل بالقلب، فعندما يحترق القلب وعندما يخترق القلب تصرخ الأعضاء كلها منساقة خلف هذا الإمام العادل الذي يطبق في هذا الجسد شرع الله. عندما يطبق شرع الله في النفوس ويطبق في الأسر ويطبق في البيوت، انظر إلى الأمر، إنها حلاوات تنزل إلى القلب، حلاوات لا يعلم مداها ولا عظمتها إلا الذي خلقها وأودعها في قلب المحبين، إنه الله سبحانه وتعالى. كن معه ولا تبالي، إن تنصروا الله ينصركم، واعلموا وما النصر إلا من عند الله. فإذا أردنا أن نسعى في خطوات التمكين فعلينا أن لا نلتفت بكل هذه الهجومات، بكل هذا الهجوم الكبير على السلفيين أو على كل الإسلاميين، فالأمر إنهم يكرهون الإسلام ولا غير، ولكن علينا أن نهتم بالتزكية والتربية حتى نستطيع أن نستمر مدى طويل حتى يرضى عنا الله. فالنصر لا يكون إلا من عند الله مهما كانت الأسباب مهما كانت الأمور، فالتوفيق منه وحده سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبدأ بالتوبة إلى الله حتى لا تكون أنت عقبة في عدم تطبيق شرع الله بسبب ذنوبك وسبب معاصيك، فتب إلى الله والجأ إلى الله لعل الله عز وجل ينظر إليك نظرة رضا فلا تشقى بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسف على أنني قد تكلمت محاضرة قد تكون قد خرجت عن المنهج، ولكنها في عموم المنهج. إن الحكم إلا لله كيف نطبقه على النفس وعلى الأسرة؟ وجزاكم الله خيرا.